بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
أحسن الله إليكم.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إسنادكم حفظكم الله إلى الإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال: تفسير سورة صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. فجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. قال رحمه الله: هذا بيان من الله تعالى لحال القرآن وحال المكذبين به معه ومع من جاء به. فقال: صاد، والقرآن ذي الذكر، أي ذي القدر العظيم والشرف المذكر للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وأفعاله، ومن العلم بأحكام الله الشرعية، ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء. فهو مذكر لهم في أصول دينهم وفروعه، وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه، لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه، فإن حقيقة الأمر أن المقسم به وعليه شيء واحد، وهو هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل. فإذا كان القرآن بهذا الوصف، علم أن ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة، وكان الواجب عليهم تلقيه بالإيمان والتصديق والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه. فهدى الله من هدى لهذا، وأبى الكافرون التصديق به وبمن أنزله، وصار معهم في عزة وشقاق، عزة وامتناع عن الإيمان به، واستكبار وشقاق له، أي مشاقة ومخاصمة في رده وإبطاله، وفي القدح بمن جاء به. فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسل، وأنهم حين جاءهم الهلاك نادوا واستغاثوا في صرف العذاب عنهم، ولكن ولا تحين مناص، أي وليس الوقت وقت خلاص مما وقعوا فيه، ولا فرج لما أصابهم. فليحذر هؤلاء أن يدوموا على عزتهم وشقاقهم فيصيبهم ما أصابهم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، أي عجب هؤلاء المكذبون في أمر ليس محل عجب، أن جاءهم منذر منهم ليتمكنوا من التلقي عنه وليعرفوه حق المعرفة، ولأنه من قومهم. فلا تأخذهم النخوة القومية عن اتباعه، فهذا مما يوجب الشكر عليهم وتمام الانقياد له. ولكنهم عكسوا القضية فتعجبوا تعجب إنكار، وقال الكافرون من كفرهم وظلمهم: هذا ساحر كذاب. وذنبه عندهم أنه أجعل الآلهة إلها واحدة، أي كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد ويأمر بإخلاص العبادة لله وحده. إن هذا الذي جاء به لشيء عجاب، يقتضي منه العجب يقضى منه العجب نعم يقضى منه العجب لبطلانه وفساده عندهم. وانطلق الملأ منهم، المقبول قولهم، محرضين قومهم على التمسك بما هم عليه من الشرك، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أي استمروا عليها وجاهدوا نفوسكم في الصبر عليها وعلى عبادتها، ولا يردكم عنها راد ولا يصدنكم عن عبادتها صاد. إن هذا الذي جاء به محمد من النهي عن عبادتها لشيء يراد، أي يقصد له قصد ونية غير صالحة، أو يقصد له قصد ونية غير صالحة في ذلك. وهذه شبهة لا تروج إلا
وإنه
على
يقول هذا
السفهاء.
شيء يراد أي يقصد، أي له قصد ونية غير صالحة في ذلك.
نعم، صلى الله عليه وسلم. لشيء يراد أي يقصد، له قصد ونية غير صالحة في ذلك. وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء، فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق لا يرد قوله بالقدح في نيته، فنيته وعمله له، وإنما يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج والبراهين. وهم قصدهم أن محمدا ما دعاكم إلى ما دعاكم إلا ليرأس فيكم ويكون معظما عندكم ومتبوعا. ما سمعنا بهذا القول الذي قاله والدين الذي دعا إليه في الملة الآخرة، أي في الوقت الأخير، فلا أدركنا عليه آباءنا ولا آباؤنا أدركوا عليه آباءهم عليه، فامضوا على
ولا
الذي مضى
آباؤنا
عليه
أدركوا آباءهم عليه مرة واحدة يعني.
نعم نعم صلى الله عليه وسلم. ولا آباؤنا أدركوا آباءهم عليه، فامضوا على الذي مضى عليه آباؤكم فإنه الحق. وما هذا الذي دعا إليه محمد إلا اختلاق اختلقه وكذب افتراه. وهذه أيضا شبهة من جنس شبهتهم الأولى، حيث ردوا الحق بما ليس بحجة لرد بما ليس بحجة لرد أدنى قول، وهو أنه قول مخالف لما عليه
قول
وهو أنه
مخالف.
قول مخالف لما عليه آباؤهم الضالون. فأين في هذا ما يدل على بطلانه؟ فأنزل عليه الذكر من بيننا، أي ما الذي فضله علينا حتى ينزل الذكر عليه من دوننا ويخصه الله به؟ وهذه أيضا شبهة، أين البرهان فيها على رد ما قاله؟ وهل جميع الرسل إلا بهذا الوصف يمن الله عليهم برسالته ويأمرهم بدعوة الخلق إلى الله؟ ولهذا لما كانت هذه الأقوال الصادرة منهم لا يصلح شيء منها لرد ما جاء به الرسول، أخبر تعالى من أين صدرت، وأنهم في شك من ذكري، ليس عندهم علم ولا بينة، فلما وقعوا في الشك وارتضوا به وجاءهم الحق الواضح وكانوا جازمين بإقامتهم على شكهم، قالوا ما قالوا من تلك الأقوال لدفع الحق لا عن بينة من أمرهم، وإنما ذلك من باب الاتفاك منهم. ومن المعلوم أن من هو بهذه الصفة يتكلم عن شك وعناد، فإن قوله غير ومن المعلوم أن من هو بهذه الصفة يتكلم عن شك وعناد فإن قوله غير مقبول ولا قادح أدنى قدح في الحق، وأنه يتوجه عليه الذم واللوم بمجرد كلامه. ولهذا توعدهم بالعذاب فقال: بل لما يذوقوا عذاب، أي قالوا هذه الأقوال وتجرأوا عليها حيث كانوا ممتعين في الدنيا لم يصبهم من عذاب الله شيء، فلو ذاقوا عذابه لم يتجرأوا. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب فيعطون منها من شاءوا ويمنعون منها من شاءوا، حيث قالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا، أي هذا فضله الله تعالى، هذا
هذا
فضله تعالى
فضله
ورحمته، نعم هذا فضله تعالى ورحمته، وليس ذلك بأيديهم حتى يتجرؤوا على الله. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما بحيث يكونوا قادرين على ما يريدون، فليرتقوا في الأسباب الموصلة لهم إلى السماء فيقطعوا الرحمة عن رسول الله، فكيف يتكلمون وهم أعجز خلق الله وأضعفهم بما تكلموا به؟ أم قصدهم التحزب والتجند والتعاون على نصر الباطل وخذلان الحق وهو الواقع، فإن هذا المقصود لا يتم لهم، بل سعيهم خائب وجندهم مهزوم. ولهذا قال: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء من قبل على الأنبياء قبلك، وأولئك قد قهروا وأهلكوا، فكذلك نهلك هؤلاء. قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. قال رحمه الله: يحذرهم تعالى أن يفعل بهم ما فعل بالأمم من قبلهم الذين كانوا أعظم قوة منهم وتحزبا على الباطل، قوم نوح وعاد، قوم هود، وفرعون ذو الأوتاد أي الجنود العظيمة والقوة الهائلة، وثمود قوم صالح، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة أي الأشجار والبساتين الملتفة، وهم قوم شعيب، أولئك الأحزاب الذين اجتمعوا بقوتهم وعددهم وعددهم على رد الحق فلم تغن عنهم شيئا، إن كل من هؤلاء إلا كذب الرسل فحق عقاب. فحق عقاب الله، حق عقاب.
حق عليهم عقاب الله.
نعم، يعني عندكم سنة فحق عليهم عقاب الله.
نعم، فحق عليهم عقاب الله.
نعم.
ولكن يعني يلزم هنا ان ما يكونش عقاب بقى جزء من آية.
نعم
نعم،
نعم أحسن الله إليك.
جميل.
وهؤلاء ما
وبالنسبة
الذي
لمعي هذه
يطهرهم؟
اللي هي 7 مجلدات، مفرط جدا في مسألة وضع الأقواس، وربما يكون السياق لا يحتمل أن تكون من الآية يعني.
أحسن
وأيضا
الله
عنده
إليك.
أخطاء في الآيات كثيرة، اللي هي الآيات التي داخل التفسير.
نعم. قال: وهؤلاء ما الذي يطهرهم ويزكيهم ألا يصيبهم ما أصاب أولئك، فلينتظروا وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي من رجوع ورد، تهلكهم وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه. قوله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال رحمه الله: أي قال هؤلاء المكذبون من جهلهم ومعاندتهم الحق مستعجلين للعذاب: ربنا عجل لنا قطنا أي قسطنا وما قسم لنا من العذاب عاجلا قبل يوم الحساب. ولجوا في هذا القول وزعموا أنك يا محمد إن كنت صادقا فعلامة صدقك أن تأتيهم بالعذاب. قوله تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
ما في
قال
تفسير
رحمه الله:
لقوله اصبر على ما يقولون؟
نعم،
عندي: فقال لرسوله اصبر على ما يقولون كما صبر من قبلك من الرسل، فإن قولهم لا يضر الحق شيئا ولا يضرونك في شيء، وإنما يضرون أنفسهم.
نعم هي تأتي عندي أوردها بعد الآية.
يعني أوردها مع واذكر عبادنا يا عبد الله.
نعم، هي الآية، هو ذكر الآية من أولها، فأصبر على ما يقولون، وذكر التفسير بعدها.
نعم.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال رحمه الله: فقال الله لرسوله اصبر على ما يقولون كما صبر من قبلك من الرسل، فإن قولهم لا يضر الحق شيئا ولا يضرونك في شيء وإنما يضرون أنفسهم. ولما أمر الله رسوله بالصبر على قومه أمره أن يستعين على الصبر بالعبادة لله وحده ويتذكر حال العابدين، كما قال في الآية الأخرى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن أعظم العابدين نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، ذا الأيدي أي القوة العظيمة على عبادة الله تعالى في بدنه وقلبه، إنه أواب أي رجاع إلى الله في جميع الأمور بالإنابة إليه بالحب والتأله والخوف والرجاء وكثرة التضرع والدعاء، رجاع إليه عندما يقع منه بعض الخلل بالإقلاع والتوبة النصوح. ومن شدة إنابته لربه وعبادته أن سخر الله الجبال معه تسبح معه بحمد ربها بالعشي والإشراق أول النهار وآخره، وسخر الطير محشورة معه مجموعة، كل من الجبال والطير له تعالى أواب، امتثالا لقوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير. فهذه منة الله عليه بالعبادة، ثم ذكر منته عليه بالملك العظيم فقال وشددنا ملكه أي قويناه بما أعطيناه من الأسباب وكثرة العدد والعدد التي بها قوى الله ملكه. ثم ذكر منته عليه بالعلم فقال وأتيناه الحكمة أي النبوة والعلم العظيم وفصل الخطاب أي الخصومات بين الناس. قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال رحمه الله لما ذكر تعالى أنه آتى نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس وكان معروفا بذلك مقصودا، ذكر تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضية جعلها الله فتنة لداود وموعظة لخلل ارتكبه، فتاب الله عليه وغفر له وقيض له هذه القضية. فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهل أتاك نبأ الخصم، فإنه نبأ عجيب إذ تسوروا على داود المحراب أي محل عبادته من غير إذن ولا استئذان ولم يدخلوا عليه من باب، فلما دخلوا عليه بهذه الصورة فزع منهم وخاف، فقالوا له نحن خصمان فلا تخف، بغى بعضنا على بعض بالظلم فاحكم بيننا بالحق أي بالعدل ولا تمل مع أحدنا ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. والمقصود من هذا أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق،
عرفة.
قد عرف
نعم.
نعم أحسن. والمقصود من هذا أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق الواضح الصرف، وإذا كان ذلك كذلك فسيقصان عليه نبأهما بالحق. فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما له ولم يؤنبهما، فقال أحدهما إن هذا أخي نص على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة لاقتضائها عدم البغي، وأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره. له 99 نعجة أي زوجة، وذلك خير كثير يوجب عليه القناعة بما آتاه الله. ولي نعجة واحدة هو لي نعجة واحدة فطمع فيها فقال أكفلنيها، أي دعها لي وخلها في كفالتي، وعزني في الخطاب أي غلبني في القول، فلم يزل بي حتى أدركها أو كاد. فقال داود لما سمع كلامه، ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع، فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخر، فلا وجه للاعتراض بقول القائل لما حكم داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وهذه عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم. فقال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، لأن الظلم من صفة النفوس، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يمنعهم من الظلم، وقليل ما هم، كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. وظن داود حين حكم بينهما أنما فتناه أي اختبرناه ودبرنا عليه هذه القضية لينتبه، فاستغفر ربه لما صدر منه وخر راكعا أي ساجدا وأناب لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة،
حين
فغفرنا له
اتصل
ذلك.
ما حمل القصة على أنه لم يحتج أن يتكلم، وبذلك نفى وجه الاعتراض عليه في سؤال السائل لما حكم قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر، وإذ نفى هذا لم يثبت ما هو الشيء الذي من أجله استغفر وخر راكع وأنا،
نعم.
ولم يذكر لنا أيضا مقتضى حمله النعجة على الزوجة.
الزوج.
نعم.
قال فغفرنا له
يعني
ذلك.
هذا وهذا يكاد يوحي بأن الشيخ يفسر هذا الموضع بما فسروه من قضية وقعت، وأن هذه القضية لها علاقة بالنساء، وهذا غير صحيح. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم.
وقول القائل لما حكم داود وحمل القصة على أنها تمهيد لما سيأتي من أمر داود بالحكم وتعليم القضاء و نحو هذا من الأوامر التي صدرت عقب القصة، وأولى أولى من جهة أنه الظاهر، وأولى من أنه رد لهذا الذي قيل من تفسير لا يتماشى مع عصمة نبي، وكذلك لا يدل عليه ظاهر القرآن.
نعم، أحسن الله لك. قال فغفرنا له ذلك الذي صدر منه، وأكرمه الله بأنواع الكرامات، فقال وإن له عندنا لزلفى أي منزلة عالية وقربة منا، وحسن مآب أي مرجع. وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره، سبحان الله. فالتعرض له من باب التكلف، وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته، وأنه ارتفع محله فكان بعد التوبة أحسن من قبله، وفكان بعد التوبة أحسن منه قبلها.
وأيضا لم يظهر لي يعني قول الشيخ ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع، فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخر، فلا وجه للاعتراض بقول القائل لما حكم داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر. كيف السياق دل على أن هذا هو الواقع، وينبني على هذا أنه لا حاجة لكلام هذا الأخ.
هذا يقتضي
يعني هل يقصد أن داود يعلم ذلك، أو أن داود عرف من خلال إن هذا أخي أنه يقول الحق مثلا، فهي غير واضحة. يعني ما هي المرشحات التي جعلت الشيخ يقول إن هذا لا حاجة لكلامه لا يغير من الأمر شيئا. نعم.
نعم الله يبارك. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تنفذ فيها القضايا الدينية والدنيوية، فاحكم بين الناس بالحق أي العدل، وهذا لا يتمكن منه إلا بعلم بالواجب وعلم بالواقع وقدرة على تنفيذ الحق. ولا تتبع الهوى فتميل مع أحد لقرابة أو صداقة أو محبة أو بغض للآخر، فيضلك الهوى عن سبيل الله ويخرجك عن الصراط المستقيم. إن الذين يضلون عن سبيل الله خصوصا المتعمدين منهم لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، أي بغفلتهم عن يوم الجزاء، فلو ذكروه ووقع خوفه في قلوبهم لم يميلوا مع الهوى الفاتن.
والمناسب لهذا التذييل أو التعقيب أو الختام أن تكون القصة سيقت من أجل الإيه؟ من أجل التمثيل أو التعليم أو التمهيد لهذا التعليم أو لهذا الختام.
يعني يكون هذا هو المذكور هو الذي استغفر له داود.
وأن يكون القصة وردت من أجل هذا،
نعم.
من أجل تعليمه هذا.
سبحان الله، هي إذا لم تكن القصة المرادة فالفائدة منها تكون يعني ذكر القصة بدون علاقة بما بعدها يعني.
نعم، جزاك الله خير شيخ محمد،
خلينا نجزاكم سيد
يكون
الله
الشيخ شريف.
نعم سيدنا حسن الله عليكم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. أسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن تمام حكمته في خلقه السماوات والأرض، وأنه لم يخلقهما باطلا أي عبثا ولعبا من غير فائدة ولا مصلحة. ذلك ظن الذين كفروا بربهم، حيث ظنوا ما لا يليق بجلاله. فويل للذين كفروا من النار، فإنها التي تأخذ الحق منهم وتبلغ منهم كل مبلغ. وإنما خلق الله السماوات والأرض بالحق وللحق، فخلقهما ليعلم العباد كمال علمه وقدرته، ليعلم العباد كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه، وأنه تعالى وحده المعبود دون
وقدرته تبقى على كمال، يعني وتمشي قدرته كمال
نعم
قدرته.
أحسن الله إليكم سيدنا. نعم، كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه، وأنه تعالى وحده المعبود دون من لم يخلق مثقال ذرة من السماوات والأرض، وأن البعث حق وسيفصل الله بين أهل الخير والشر. ولا يظن الجاهل بحكمة الله أن يسوي الله بينهما في حكمه، ولهذا قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا غير لائق بحكمتنا وحكمنا. كتاب أنزلناه إليك مبارك فيه خير كثير وعلم غزير، فيه كل هدى من ضلالة وشفاء من داء ونور يستضاء به في الظلمات، وكل حكم يحتاج إليه المكلفون، وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب ما كان به أجل كتاب طرق العالم منذ أن شاءه الله. ليدبروا آياته أي هذه الحكمة من إنزال أي هذه الحكمة من إنزاله ليتدبر الناس آياته، فيستخرج علمها ويتأمل أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره. وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها المقصود. وليتذكر أولو الألباب، أي أولو العقول الصحيحة، يتذكرون بتدبرهم لها يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب. فدل هذا على أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب. قوله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال رحمه الله: لما أثنى تعالى على داود وذكر ما جرى له ومنه، أثنى على ابنه سليمان عليهما السلام، فقال: ووهبنا لداود سليمان، أي أنعمنا به عليه وأقررنا به عينه. نعم العبد سليمان عليه السلام، فإنه اتصف بما يوجب المدح، وهو إنه أواب، أي رجاع إلى الله تعالى في جميع أحواله، بالتأله والإنابة والمحبة والذكر والدعاء والتضرع، والاجتهاد في مرضاة الله تعالى وتقديمها على كل شيء. ولهذا لما عرضت عليه الخيل الجياد السبق الصافنات، أي التي من وصفها الصفون، وهو رفع إحدى قوائمها عند الوقوف، وكان لها منظر رائق وجمال معجب عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم وجمال معجب خصوصا للمحتاج إليها كالملوك، فما زالت تعرض عليه حتى غابت الشمس في الحجاب، فألهته عن صلاة المساء وذكره. فقال ندما على ما مضى منه، وتقربا إلى الله تعالى بما ألهاه عن ذكره، وتقديما لحب الله على حب غيره: إني أحببت حب الخير. وضمن أحببت معنى آثرت، أي آثرت حب الخير الذي هو المال عموما، وفي الموضع المراد الخيل، عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي، فردوها فطافق فيها مسحا بالسوق والأعناق، أي جعل يعقرها بسيفه في سوقها وأعناقها. ولقد فتنا سليمان، أي ابتليناه واختبرناه بذهاب ملكه وانفصاله عنه بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية. وألقينا على كرسيه جسدا، أي شيطانا قضى الله وقدر أن يجلس على كرسي ملكه ويتصرف في الملك في مدة فتنة سليمان، ثم أناب سليمان إلى الله تعالى وتاب.
وهذا أيضا من التأسف بالأقوال الروايات الإسرائيلية الموجودة في هذا الموضع، وتفسيره والله أعلم بما ورد في الحديث من أنه رزق بشق إنسان لما لم يقل إن شاء الله، أظنه أولى. وخوفا على القدر الوارد عن معصوم. نعم،
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم.
يعني
إن
حديث
مع
الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن إنسانا يقاتل في سبيل الله. قال: فقال له الملك: قل إن شاء الله. فنسي أن يقول، فلم تلد منهن إلا امرأة ولدت شق إنسان. والآية فيها يعني أقوال كثيرة، منها هذا القول.
نعم سيدي، أحسن الله إليكم سيدي.
سيدنا معذرة، حضرتك تقصد آخر آية
أيوة،
فقط
اللي هو
أم
لقد فتنا
الآية
سليمان
كذلك؟
وألقينا على كرسيه جسدا، اللي هو نصف الإنسان، ثم أنا
وكذلك حضرتك تقصد الخيل، قصة الخيل أيضا أم هذا الموضوع فقط؟
لا لا، هذه فقط يعني قصة الخيل محتملة، محتملة
نعم
حتى يعني ما وجه إلي من النقد وما ذنب الخيل. لا، الله أحل لنا ذبح الخيل. طيب، وما هذا الإسراف؟ من قال إنه إسراف؟ يأكله الفقراء والمساكين. طيب، هذا إهدار للنعمة؟ لا، إذا كان في سبيل الصدقة بها وفي سبيل إخراج حبها من نفسه الذي حمله على التلهي، حتى لو قلنا إنه لم ينسَ صلاة وكذا، يعني التلهي بها هذا الوقت وهو تلهي مباح، فأراد أن يزجر نفسه عنه مثلا، نقول لا إسراف، إنما هو صدقة وزيادة نعمة، ويكون مقابل نعمة يكون شكر، وهكذا. ما يتوجه إليه من نقد كله يعني غير ذي جدوى في إخراج الأمر عن العقر، يعني ما في مشكلة من أن يكون المراد العقل، العقر الذبح، ولو حمل على المسح، المسح نفسه أيضا لا بأس، يعني يكون قول، وهو ده موجود يعني وارد. لكن أنا كان كلامي على آية: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. إن الشيخ يعني هنا بيفسرها بإن الله عز وجل سلب سليمان ملكه، والقصة بقى الطويلة اللي هو تحول إلى رجل لا يعرفه أحد ويمشي على شواطئ البحار ولا يجد حتى ما يأكل ويشرب، ويستدعي هذا إنه فقد خاتمه الذي كان يسير به ملكه، وبعدها وجده في بطن سمكة. وما تستدعيه هذه الكلمات اللي كتبها الشيخ من هذا كله، يعني ويقول مثلا: ابتليناه واختبرناه بذهاب ملكه وانفصاله عنه بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية. وبعدين يجعل الجسد شيطان، قضى الله وقدر أن يجلس على كرسي ملك سليمان ويتصرف في الملك في مدة فتنة سليمان، وهكذا. فهذا زيادة على النص القرآني، ما في دليل عليه عن معصوم، إنما هي كلها روايات إسرائيلية.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين جميل.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال: فاستجاب الله له وغفر له ورد عليه ملكه وزاده ملكا لم يحصل لأحد من بعده، وهو تسخير الشياطين له، يبنون ما يريد ويغوصون له في البحر، يستخرجون الدر والحلية، ومن عصاه منهم قرنه في الأصفاد وأوثقه. وقلنا له هذا عطاؤنا فقر به عينا، فامنن على من شئت أو أمسك من من شئت بغير حساب، أي لا حرج عليك في ذلك ولا حساب، لعلمه تعالى بكمال عدله وحسن أحكامه. ولا تحسبن هذا لسليمان في الدنيا دون الآخرة، بل له في الآخرة خير عظيم. ولهذا قال: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي هو من المقربين عند الله تعالى المكرمين بأنواع الكرامات لله. قال فصل: فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام، فمنها أن الله تعالى يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه، ويذكر لهم من عبادتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوقه إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تقرب له، والصبر على أذى قومه. ولهذا في هذا الموضع لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم فيه وفيما جاء به، أمره بالصبر وأن يذكر عبده داود فيتسلى به. ومنها أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته، قوة القلب والبدن، فإنه يحصل منها ما من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة، وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة بالقوى المضعفة للنفس. ومنها أن الرجوع إلى الله تعالى في جميع الأمور من أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه، كما أثنى الله تعالى على داود وسليمان بذلك: فليقتدي بهما المقتدون وليهتدي بهداهم السالكون، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. ومنها ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت العظيم الذي جعل الله بسببه الجبال الصم والطيور البهمة عفوا سيدنا أحسن الله عليكم والطيور البهمة يجاوبنه إذا رجع صوته بالتسبيح ويسبحن معه بالعشي والإشراق. ومنها أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم والفصل بين الناس، كما امتن الله به على عبده داود عليه السلام. ومنها اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذور ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى، كما جرى لداود وسليمان عليهما السلام. ومنها أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى، لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي، ولكن الله تعالى يتداركهم ويبادرهم بلطفه. ومنها أن داود عليه السلام كان في أغلب أحواله ملازما محرابه لخدمة ربه، ولهذا عفوا سيدنا أحسن الله عليكم كان في أغلب أحواله ملازما محرابه لخدمة ربه، ولهذا تسور الخصمان عليه المحراب، لأنه كان إذا خلا في محرابه لا يأتيه أحد، فلم يجعل كل وقته للناس مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام، بل جعل له وقتا يخلو فيه بربه وتقر عينه بعبادته وتعينه على الإخلاص في جميع أموره. ومنها أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم، فإن الخصمين لما دخل على داود عليه السلام في حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهود فزع منهم واشتد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال. ومنها عفوا ليست واضحة أنه نعم أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي. نعم. ومنها كمال حلم داود عليه السلام، فإنهما غضب عليهما حين جاءاه بغير استئذان وهو الملك، ولا انتهرهما ولا وبخهما. ومنها جواز قول المظلوم لمن ظلمه: أنت ظلمتني، أو يا ظالم، ونحو ذلك، أو باغ علي، أو باغ على، نعم، أو باغ علي لقولهما، عفوا سيدنا، حسبي الله عليك، ونحو ذلك، أو باغ علي لقولهما: خصمان بغى بعضنا على بعض. ومنها أن الموعوظ والمنصوح ولو كان كبير القدر جليل العلم، إذا نصحه أحد أو وعظه لا يغضب ولا يشمئز، بل يبادره بالقبول والشكر. فإن الخصمين نصح داود فلم يشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق، بل حكم بالحق، بل حكم
فلم
بالحق.
يثني ولم يثنه.
أحسن الله عليكم سيدنا. ولم يثنه ذلك عن الحق، بل حكم بالحق الصرف. ومنها أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلقات الدنيوية المالية وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي بينهم وبغي بعضهم على بعض، وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوى الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح، وأن هذا من أقل شيء في الناس. ومنها أن الاستغفار والعبادة خصوصا الصلاة من مكفرات الذنوب، فإن الله تعالى رتب مغفرة ذنب داود فإن الله تعالى رتب مغفرة ذنب داود عليه السلام على استغفاره وسجوده. ومنها إكرام الله تعالى لعبده داود وسليمان بالقرب منه وحسن الثواب، وألا يظن أن ما جرى لهما منقص لدرجتهما عند الله تعالى. وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين، أنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم أزال الآثار المترتبة عليه كلها، حتى ما يقع في قلوب الخلق. فإنهم إذا علموا ببعض ذنوبهم وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم الأولى، فأزال الله تعالى هذه الآثار، وما ذاك بعزيز على الكريم الغفار. ومنها أن الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه، وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة الهوى، فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الحكم الشرعي. فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم ولا يحل له الإقدام عليه. ومنها أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى ويجعله منه على بال، فإن النفوس لا تخلو منه، بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده وأن يلقي عنه، عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم، بأن يكون الحق مقصوده وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض لأحد الخصمين. ومنها أن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن منن الله تعالى عليه حيث وهبه له، وأن من أكبر نعم الله على عبده أن يهب له ولدا صالحا، فإن كان عالما كان نورا على نور. ومنها ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله: نعم العبد إنه أواب. ومنها كثرة خير الله وبره بعبيده أن يمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق ثم يثني عليهم بها، وهو المتفضل الوهاب. ومنها تقديم سليمان محبة الله تعالى على محبة كل شيء. ومنها أن كل ما أشغل العبد عن الله فإنه مشؤوم مذموم، فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له. ومنها القاعدة المشهورة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس تقديما لمحبة الله تعالى، فعوضه الله خيرا من ذلك بأن سخر له الريح الرخاء اللينة التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد.
الريح الرخاء مثل الآية رخاء.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. بأن سخر له الريح الرخاء، بأن سخر له الريح الرخاء اللينة التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد، غدوها شهر ورواحها شهر، وسخر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون. ومنها أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان عليه السلام، ومنها أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا يفعل ما أراد، ولكنه لا يريد إلا العدل بخلاف النبي العبد، فإنه تكون إرادته تابعة لأمر الله، فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمر، كحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الحال أكمل.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين وجزاكم سيدنا، صلى الله عليكم.
فضلت الشيخ محمد.
نعم سيدنا.
يا مرحبا. واذكر عبدنا.
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. في قوله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال رحمه الله تعالى: أي واذكر في هذا الكتاب ذي الذكر عبدنا أيوب بأحسن الذكر، وأثني عليه بأحسن الثناء، حين أصابه الضر فصبر على ضره فلم يشتكي لغير ربه ولا لجأ إلا إليه، نادى ربه داعيا وإليه لا إلى غيره شاكيا، فقال: ربي أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أي بأمر مشق متعب معذب.
مشق
وكان سلط على نعم
مشق من الشقاء يعني. تم إن شاء الله. نعم.
وكان سلط على جسده فنفخ فيه حتى تقرح ثم تقيح، بعد ذلك أشتد به الأمر، وكذلك هلك أهله وماله. فقيل له: اركض برجلك، أي اضرب الأرض بها لينبع لك منها عين تغتسل منها وتشرب فيذهب عنك الضر والأذى. ففعل ذلك فذهب عنه الضر وشفاه الله تعالى. وهبنا له أهله، قيل إن الله تعالى أحياهم له ومثلهم معهم في الدنيا، وأغناه الله وأعطاه مالا عظيما رحمة منا بعبدنا أيوب، حيث صبر فأثبناه من رحمتنا ثوابا عاجلا وآجلا، وذكرى لأولي الألباب، أي وليتذكر أولو العقول بحالة أيوب ويعتبروا، فيعلموا أن من صبر على الضر أن الله تعالى يثيبه ثوابا عاجلا وآجلا، ويستجيب دعاءه إذا دعاه. وخذ بيدك ضغثا، أي حزمة شماريخ فاضرب بها ولا تحنث. قال المفسرون: وكان في مرضه وضره وقد غضب، قد غضب على زوجته في بعض الأمور، فحلف لئن شفاه الله ليضربنها 100 جلدة. فلما شفاه الله وكانت امرأته صالحة محسنة إليه، رحمه الله ورحم رحمها الله ورحمه، فافتاه أن يضربها بضغث فيه 100 شمراخ ضربة واحدة فيبر في يمينه. إن وجدناه، أي أيوب، صابرا، أي ابتليناه بالضر العظيم فصبر لوجه الله تعالى نعم العبد الذي كمل مراتب العبودية في حال السراء والضراء والشدة والرخاء. إنه أواب، أي كثير الرجوع إلى الله في مطالبه الدينية والدنيوية، كثير الذكر لربه والدعاء والمحبة والتأله. قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. يقول تعالى: واذكر عبادنا الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرا حسنا، إبراهيم الخليل وابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب أولي الأيدي أي القوة على عبادة الله تعالى، والأبصار أي البصيرة في دين الله، فوصفهم بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير. إنا أخلصناهم بخالصة عظيمة وخصيصة جسيمة وخصيصة
وخصيصة
جسيمة نعم وخصيصة جسيمة وهي ذكر الدار. جعلنا ذكر الدار الآخرة في قلوبهم والعمل لها صفوة وقتهم والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم، وجعلناهم ذكر الدار يتذكر بأحوالهم المتذكر ويعتبر بهم المعتبر ويذكرون بأحسن الذكر. وإنهم عندنا لمن المصطفين الذين اصطفاهم الله من صفوة خلقه الأخيار الذين لهم كل خلق كريم وعمل مستقيم. قوله تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر. قال رحمه الله تعالى: أي واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر وأثني عليهم أحسن الثناء، فإن كل منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق، واختار لهم أكمل الأحوال من الأعمال والأخلاق والصفات الحميدة والخصال السديدة. هذا أي ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكر أوصافهم ذكر في هذا القرآن ذي الذكر، يتذكر بأحوالهم المتذكرون ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدون، ويعرف ما من الله عليهم به من الأوصاف الزكية وما نشر لهم من الثناء بين البرية. فهذا نوع من أنواع الذكر، وهو ذكر أهل الخير. ومن أنواع الذكر ذكر جزاء أهل الخير وأهل الشر، ولهذا قال: وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. قال رحمه الله تعالى: أي وإن للمتقين ربهم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي من كل مؤمن ومؤمنة لحسن مآب، أي لمآبا حسنا ومرجعا مستحسنا. ثم فسره وفصله فقال: جنات عدن أي جنات إقامة لا يبغي صاحبها بدلا منها من كمالها وتمام نعيمها، وليس بخارجين منها ولا بمخرجين. مفتحة لهم الأبواب أي مفتحة لأجلهم أبواب منازلها ومساكنها لا يحتاجون أن يفتحوها هم، بل هم مخدومون. وهذا دليل أيضا على الأمان التام، وأنه ليس في جنات عدن ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها. متكئين فيها على الأرائك المزينات والمجالس المزخرفات يدعون فيها أي يأمرون خدامهم أن يأتوا بفاكهة كثيرة وشراب من كل ما تشتهيه نفوسهم وتلذه أعينهم، وهذا يدل على كمال النعيم وكمال الراحة والطمأنينة وتمام اللذة. وعندهم من أزواجهم الحور العين قاصرات طرفهن على أزواجهن،
ولعله لأجل أن هو يضعها بين الأقواس، لكن لو كنا مثلا قاصرات طرفهن أو قاصرات طرفهن.
نعم، قاصرات طرفهن على أزواجهن وطرف أزواجهن عليهن وطرف أزواجهن وطرف أزواجهن عليهن لجمالهم كلهم ومحبة كل منهما للآخر وعدم طموحه لغيره، وأنه لا يبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عوضا. أتراب أي على سن واحد، أعدل سن الشباب وأحسنه وألذه. هذا ما توعدون أيها المتقون ليوم الحساب جزاء على أعمالكم الصالحة. إن هذا لرزقنا الذي أوردناه على أهل دار النعيم ما له من نفاد أي انقطاع، بل هو دائم مستقر في جميع الأوقات متزايد في جميع الآنات. وليس هذا بعظيم على الرب الكريم الرؤوف الرحيم البر الجواد الواسع الغني الحميد اللطيف الرحمن الملك الديان الجليل الجميل المنان ذي الفضل الباهر والكرم المتواتر الذي لا تحصى نعمه ولا يحاط ببعض بره.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.